جاءهم عدو يخافون كلبا
إلا استثناء، والاستثناء إخراج لبعض ما يتناول باللفظ. فلما بين رحمه الله أنه أن الطاعة لازمة، أن السمع والطاعة لازمة، شرع في بيان الأحوال المستثناة التي يجوز للإنسان أن يجاهد فيها ولا ينتظر الإذن. وهذه الأحوال ذكر العلماء منها أن يفجع العدو ويخافون كلبه، فلو أن العدو هجم بغتة فلا ينتظر حتى يأمره الإمام بالجهاد، وإنما يجاهد ويقاتله مباشرة. وهذه أحوال مستثناة واتبق الكلام عليها، وهي إحدى الحالات الثلاث التي يصير فيها الجهاد فرض عين، فيقاتل الرجل وتقاتل المرأة ويقاتل الصغير ويقاتل الكبير، وهذا في حالة هجم العدو. وقال الذي يخافون كلبه، والكلب هو الشر، الكلب بالفتح الشر والضر، ومراده يخافون كلبه يعني شره وضره، بمعنى أن يكون قويا ويغلب على ظنهم أنه إذا لم يقاتلوه الآن أنه ستحصل بلاء وأن العدو سيفتك به، حينئذ يجوز لهم أن يقاتلوه مباشرة ولا ينتظرون الإذن. نعم.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
وتملك الغنيمة، تملك الغنيمة في الجهاد في سبيل الله بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وهذه المسألة الخلافية، إذا غنم المسلمون في حال الجهاد في سبيل الله فهل يشترط في قسمة الغنيمة حيازتها، أم أن الغنيمة تقسم في أرض العدو؟ وجهان للعلماء، الجمهور على جواز قسمتها في أرض العدو، والحنفية على أنه لا بد من حيازتها، والصحيح مذهب الجمهور لثبوت السنة به.
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
وهي أي الغنيمة لمن شهد، وهي لمن، اللام للاختصاص أو للملك، لكن الظاهر أنها للاختصاص، وهي مختصة تكون خاصة تكون ملكا لمن شهد الوقعة، يعني الوقعة المراد بها شهد القتال. وهذا أصل في السنة دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في بعضها الغنيمة لمن شهد الوقعة. وعلى هذا فإنه لا يستحق في الغنيمة المريض الذي لم يشهد الوقعة والذي تخلف، حتى ولو كان تخلفه لمرض أو كبر سن. فلو أن المريض لو كان صحيحا غزا ولكنه مرض فامتنع من الغزو لا يستحق، ووجود العذر لا يوجب أخذه للغنيمة، فهناك فرق. ولذلك يقول العلماء من المواطن التي يفترق بها أجر الآخرة والدنيا، يعني غنيمة الدنيا والآخرة في الجهاد في سبيل الله، هذا فإن المريض أجره في الآخرة كامل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجال ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر، فهم في أجر الآخرة يشاركون الغازين، ولكنهم في أجر الدنيا وهو الغنيمة لا يأخذون منها، فهي مختصة بمن شهد الوقعة، إلا إذا كان هذا المريض له بلاء، كأن يكون خطط للمعركة أو خطط للجهاد في سبيل الله، أو استعان به القائد في رأيه فأشار عليه برأيه، فحينئذ يكافئه، وللإمام أن يكافئه وأن يدخله في الغنيمة، لأنه كل مجاهد إذ برأيه وبمشورته كان له هذا البلاء. وكذلك النساء لا يأخذون من الغنيمة، فلا حق لهم بالغنيمة، وإنما يرزق لهم، والرب أن يأخذ الإمام شيئا ويعطيه لهم، كما إذا داوينا الجرحى وعالجنا المرضى فأعطاهن شيئا فطيبا لخواطرهم، هذا يسمى الرب للمرأة. كذلك أيضا بالنسبة للمجنون والصبي فإنهم لا يستحقون الغنيمة ولو شهدوا الوقعة، فالمرأة والصبي والمجنون هؤلاء الثلاثة ولو شهدوا الوقعة فإنهم لا يأخذون. وكذلك أيضا بالنسبة لمن شهد الوقعة قد يتخلف عنها من له عذر، كما لو قال القائد للرجل: اذهب وانظر بكذا وكذا، فأرسله لمهمة بسببها تعطل عن شهود المعركة أو شهود الوقعة، فإنه يأخذ من الغنيمة ويستحق الغنيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب السهم لعثمان رضي الله عنه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام إعطاءه الحق للغائب للعذر، فقال العلماء إن من تخلف بإحسان من الإيمان بعذر من الإيمان كأن يرسله عينا يتحسس الأخبار أو يرسله لكي يحضر زادا أو يحضر عتادا أو يحضر الذخيرة أو نحن ذلك مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء في حكم من شهد الوقعة ويربخ لهم ويأخذون من الغنيمة فيكونون داخلين في يعتبرون مستثنون من الاختصاص في قوله لمن شهد الوقعة. اختصارا، لا يعطى من الغنيمة النساء على أن لهم سهم معين، وإنما يعطون ربخا، ولا يعطى منها الصبيان، ولا يعطى منها المجانين، ولا يعطى منها كذلك المرضى إلا من أرسل في حاجة أو كان مريضا، أرسل في حاجة لمصلحة الجهاد والقتال أو لمصلحة الجيش، أو كان مريضا وكان هناك نفخا من رأيه ومشورته، فهؤلاء لهم حق بالصفة التي ذكرنا. نعم.
فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسائل أما بعد هذه المسائل تتعلق بالخمس، إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس القادم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا مر قوله تعالى في سبيل الله فهل المقصود به الجهاد؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة في الأصل يشمل أحد معنيين: ما يراد به المعنى الخاص وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الشائع والذائع والأكثر، وإما أن يراد به عموم باب الخير وعموم الطاعة والبر، فتقول الإنسان أنفق مالك في سبيل الله أي في طاعته ومرضاة الله، لأن السبيل المراد به طريق الله، فالذي ينفق ماله في تفريج كروبات المسلمين وستر عورات المبتلين والمحتاجين فإن هذا السبيل الذي طرقه في إنفاق المال هو سبيل الله، لأن الله يحبه ودعا إليه وهدى إليه وحبب فيه، فتقول هذا أنفق ماله في سبيل الله. ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، ومن كان من باب الصلاة نودي من باب الصلاة، إلى آخر الحديث. فقالوا إن المراد به عموم الخير وعموم الطاعة والبر، ويطلق سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الأكثر والأشهر، حتى إن العلماء رحمه الله يقول من فوائده أن الله سبحانه وتعالى سمى الجهاد سبيلا له لما فيه من عظيم المكرمات وجزيل الفضائل والحسنات، فجعله بهذه المثابة، ولذلك وصف القرآن بأنه طريقه وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال إن قول قال جمع من السلف من الصحابة ومن بعدهم إن قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما يعني القرآن، ووصف الله القرآن بأنه هو صراطه وأنه هو الصراط المستقيم تعظيما للقرآن، ووصف الجهاد بكونه سبيلا لله عز وجل لأنه الطريق الذي ينتهي بصاحبه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إذا أطلق فالمراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا هو السبب الذي اختلف من أجله العلماء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله وابن السبيل، فإن قوله وفي سبيل الله جماهير العلماء على أن ومنهم إن الأربعة على أن المراد به الجهاد، وأن المراد بهذا الصنف السابع إنما هم المجاهدون في سبيل الله، أي أن الزكاة تصرف في الجهاد في سبيل الله. وقال طائفة من العلماء إن المراد بقوله في سبيل الله أوجه الخير والبر، وهذا ضعيف من وجهين: الوجه الأول أن العرب لا تعطف العامة على الخاص ويليه بعد ذلك الخاص، وإنما تعطف العام على الخاص أو الخاص على العام، يعني تأتي بالعام أولا ثم تخصص بمزية في هذا الخاص، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح، فإن الروح وهو جبريل يعتبر خاصا فحينئذ ذكره على خصوصية تفضيلا له وتشريفا. فإما أن تذكر الخاص أولا تقول ليأتني محمد والناس، فحينئذ ذكرك لمحمد من باب التفضيل له، أو تقول لابنك اعزم خالك وعمك والناس أو سائر القرابة، فلما ذكرت الخال والعم بينت أن لهما مزية وفضل، أو تقول اعزم الناس وخالك وعمك، كأنك تؤكد عليه أن الخال والعم له حق آكد من الناس. فالعرب إما أن تقدم العام وتعطف الخاص عليه، أو تقدم الخاص وتعطف العام عليه، لكن أن تدخل عام بين خاصين ما يستقيم. فلو كان المراد بالآية في سبيل الله المراد به العموم، فقال الله تعالى إنما الصدقات في سبيل الله وللفقراء والمساكين إلى آخر، فعطف الخاص على العام. وإما أن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى ينتهي من قوله وابن السبيل وفي سبيل الله، هذا هو المعروف من سياق القرآن ومن لغة العرب. لك أن تدخل العام بين خاصين يكون فيه خلاف الأصل، ولا يعرف هذا أنه يذكر العام بين خاصين، لأنه لا فائدة من هذا، لأنك يكون فيه شيء من اللغو الذي نزه عنه القرآن. يقولون أنه يعتبر فيه ركاكة في التعبير، أن تقول ليأتني محمد وعلي والناس وزيد وعمر، ما يستقيم هذا. ولذلك يقولون لا بد من ذكر الخاص قبل العام أو العام قبل الخاص. فالشاهد أن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو كان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله العموم، لكان قال الله عز وجل إنما الصدقات في سبيل الله، ما الفائدة أن يخص الأصناف الثمانية؟ قال إنما خصت لأنها تنفرد من المعنى العام لسبيل الله، يعني تنفرد من سبل الخير حتى تتميز الصدقة الواجبة عن الصدقة النافلة. فالصدقة النافلة تكون في أوجه البر والطاعة عموما، ولكن الصدقة الخاصة تكون الواجبة تكون لأقوام مخصوصين. ولذلك لم يكن الله قسمة الزكاة لملك مقرب ولا للنبي المرسل، وإنما قسمها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالمقصود أن في سبيل الله المراد به إما الجهاد وإما عموم الخير والطاعة والبر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله، قال بعض العلماء يوما في سبيل الله المراد به في الجهاد، وقال بعض العلماء يوما في سبيل الله أي أنه يصومه في غير فرض، أي تنفلا وبرا. ولهذا يختلف العلماء في المثال التي ذكرناها، لأن في سبيل الله يتردد بين هذين المعنيين، والأصل حمله على الجهاد كما ذكرنا، لأن الله شرف هذه العبادة وفضلها، فإذا أطلق السبيل فإنه ينصرف إليها، والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل في عند النبي صلى الله عليه وسلم لإحراق رحم من غل دليل على جواز التعذير بإتلاف مال ابن حجر المذنب؟ أسابقكم الله.
استدل به من قال بجواز التعذير بأخذ المال، فيجوز أن توضع الغرامة وتوضع العقوبة المالية من باب التعذير. استدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه بيوتهم بالنار. تحريق البيوت إتلاف لها، وهذا إتلاف المال، وهو تعذير بإتلاف المال. كذلك أيضا استدل له بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في من منع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله، فعذر بالمال، وذلك لضياع الحق الواجب وتضيع الحق الواجب. وكذلك حر عليه الصلاة والسلام وذكر التحريق في من قبلنا وأقر، هو شرع من قبلنا شرع لنا على سبيل التعذير، فقالوا إن هذا يجوز أو يعتبر أصلا بجواز التعذير بإتلاف المال، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ذكر النوع الأول من الربا، فما النوع الثاني؟ أسابقكم الله.
في أي مسألة؟ اليوم ما ذكرنا من الرباط. نعم، في الدرس الماضي هناك نوعان من الرباط.
قلنا الرباط طبعا الأكمل أن يكون 40 يوما، ودون الأكمل أن يكون دون 40، لكن الذي دون 40 إما أن يكون بسبب الحاجة فانتهت الحاجة دون 40 فصاحبه على فضل، وإما أن يكون من الشخص نفسه، إذا كان من الشخص نفسه فإنه يحرم الأجر. وأما تقسيم الرباط من حيث الضدين فهناك رباط في الثغر ورباط داخل في غير الثغر الذي هو في داخل المدن. فالرباط الذي يكون في الثغر هو الذي يكون على الحد بين المسلمين وبين الكفار، والرباط الذي يكون داخل المدن أو على سياج المدن أو أسوار المدن كما كان في القديم يدخل في هذا الفضل، فيشمل الرباط الخارجي والرباط الداخلي، فكل ذلك يعتبر من الرباط في سبيل الله، ويتفاوت أجره على حتى تفاوت البلاء، على حسب ما يكون من البلاء فإنه يتفاوت أجره ويتفاوت فضله، لأن الأكثر تعبا أعظم أجر أعظم أجرا لقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل معرفة أعداد العدو وأعداده يعتبر من الإعجاز؟ فقد أشكل علي صوم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل غلمان المشركين عن عددهم يوم بدر. أصابكم الله.
أما بالنسبة لمعرفة حال العدو فهذا أمر يرجع إلى ولي الأمر ومن يلي قيادة الجيش الجهادي في سبيل الله عز وجل، الأمر يرجع إليه في النظر في المصلحة. فإن كان من المصلحة أن يطلع الناس على ذلك لكي تقوى عزائمهم أن العدو ضعيف وأنه لا عدد له ولا عدة أخبرهم بذلك، وأما إذا كان عددهم كبيرا أو أن لهم قوة وشكيمة وأن إخبار الأفراد بذلك يضر بمصلحة الجهاد فإنه لا يخبرهم، يستكتم الأخبار ويمنع أحدا من نقلها تحقيقا للمصلحة كما ذكرنا وذرأ من نفسه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، في قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هل قوله فعليكم يدل على الوجود العيني؟ أسابكم الله.
فعليكم النصر عليك كذا أن يلزمك، ومن قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وفي قراءة قل تعالى وأصل ما حرم ربكم فيها وقف، هناك بعض العلماء يقف عند قوله قل تعالى وأصل ما حرم عليكم ربك قل تعالى وأصل ما حرم عليكم ربكم، يقولون إن عليكم تدل على الإلزام، عليك كذا بمعنى أنه يلزمك، وقوله عليه سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أي يلزمكم النصر، وهذا في حال وجود حاجة إلى المسلمين، ويكون النصر واجب على المسلمين عموما وليست لواجبة عينية، وإنما ذكر العلماء الواجب العيني النصرة في حال الاستنصار إذا توقف إنقاذ إنسان على نصرتك له بحيث لا يحتمل التأخير لزمك أن تنصره دون أن تحتاج إلى إذن، وهذا في أحوال مستثناء ذكرها العلماء، وإلا فالأصل أن مواجهة الأعداء إنما تكون راجعة إلى نظر الإمام فيما يراه من المصلحة. إذ لو فتح هذا الباب فإنه ربما أقدم إنسان على عدو فأضر بفرد منهم فحمل العدو على جماعة المسلمين وأضر بأمم، ولذلك ينظر الإمام إلى ما فيه المصلحة، إن كان المصلحة لجماعة المسلمين أن يسكتوا عن العدو أمدهم فإنه يسكتهم حتى يرى الفرصة السامحة للقيام بأمر الله وأداء الواجب الذي فرض الله، فإنه يقوم بذلك على وجهه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.
والمؤتفكات بالخاطئة